بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: حدثنا قيس بن حفص وهو العصري، قال: حدثنا طالب بن حجير العبدي، قال: حدثني هود بن عبد الله بن سعيد بن سعد، سمع جده مزيدة العبدي قال: شاء الأشج يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. قال: جبلا جبلت عليه أو خلقا معي أو خلقا معي؟ قال: لا، بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. والحديث من هذه الطريق ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وذلك بضعف قيس بن حفص. فقد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وأصل الحديث صحيح قد مر بالطرق التي قد تقدمت، وذكره هنا تقبيل يد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لم يرد في الطرق الصحيحة. ومع ذلك وقد ورد في تقبيل اليد أحاديث وآثار تدل بمجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الألباني رحمه الله. فقال: نرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت ثلاثة شروط. قال: الشرط الأول ألا يتخذ ذلك عادة وديدا، أن يكون ديدنه كل من سلم عليه مد له يده حتى يقبلها كما يفعل المتصوفة، فليس هذا من السنة، ولا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. فإذا اتخذ ذلك عادة وصار ديدا له فهذا لا يشرع. قال: والشرط الثاني ألا يوقعه ذلك في التكبر على غيره من العلماء ويرى نفسه أنه أرفع منهم، كما يقع ذلك لكثير من بعض المشايخ، يوقعه ذلك في التكبر والترفع، فإذا حصل ذلك فإنه يمنع. والشرط الثالث قال ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سنة المصافحة، يعني ما يتخذ تقبيل اليد بديل عن المصافحة، فإذا وقع ذلك فإنها لا تشرع. وهذا هو الواقع في أكثر من يقبلون اليد، فإنهم يجعلون تقبيل اليد بديل عن المصافحة، والمصافحة قد ثبتت من قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، وهو غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه. فإذا جعل تقبيل اليد بديل عنها فإن حينئذ لا تشرع، وهذا كما قلنا هو الواقع في من يقبل اليد. فهذا خلاف السنة، وبعضهم يتخذ ذلك عادة، ما أحد يسلم عليه إلا ويمد له يده، كبعض المناطق فتجده إذا سلم عليه الصغير مد له يده حتى يقبلها، وربما يغضب إذا لم يقبل يده، وهذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقى أصحابه ويتصافحون. هذه السنة. وإن قبلت يد العالم أحيانا من باب الإكرام له والاحترام فلا بأس بهذه الشروط. قال رحمه الله: باب البغي. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال: حدثنا فطر عن أبي يحيى وهو القتات فيه لين قال: سمعت مجاهدا عن ابن عباس قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. والأثر صحيح بشواهده، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. والبغي، قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية، هو مجاوزة الحد، ومنه قول الله عز وجل: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تجاوزوا الحد إلى أن تقعوا في الظلم والجور. فالبغي هو مجاوزة الحد، ويشمل ذلك جميع معاني البغي والاعتداء، سواء كان في القول أو كان في الفعل. وذكر أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليبين خطورة البغي، وكذلك عاقبة الباغي. يقول ابن عباس: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي، يعني لانهدم واضمحل عقوبة على ظلمه. ولهذا قال بعضهم وهو ينظم معنى هذا الأثر: أثر ابن عباس من كتب ورقة عندك ضعفه؟ متأكد؟ أنا عندي صحيح في الضعيفة، لكن أشار إلى الضعيفة. عندك ايش؟ ها؟ طيب تأكد، لعله في ضعيف الجامع بهذا السند، بسند واحد ضعفه، لكن هو حسن بشواهده. طيب جزاك الله خير. بعضهم نظم معنى هذا الأثر في نظم فقال: يا صاحب البغي، إن البغي مصرعة فاعدل، فإن خير فعال المرء أعدله، لو أن جبلا بغى يوما على جبل لندك أعاليه وأسفله. فإذا كان هذا يحصل لجبل صلب قوي ثابت وراسخ إذا بغى يندك أعاليه على أسفله حتى يصير ترابا، فكيف بابن آدم الذي خلق من لحم وعظم وعصب إذا بغى على غيره؟ فإن عقوبة البغي عظيمة، وهذا يجعل المرء يحذر من البغي والاعتداء على غيره بغير حق. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وقوله بغير الحق هذه صفة كاشفة لا مفهوم لها، فليس هناك بغي بحق، وكل البغي بلا حق، وهو مما حرمه الله سبحانه وتعالى، سواء كان كما قلنا في الأقوال كأن تتكلم على أخيك بشيء ليس فيه هذا من البغي، أو تتهمه بشيء هو منه بريء فهذا من البغي، أو تعتدي عليه في ماله أو عرضه أو دمه فهذا كذلك من البغي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتجت النار والجنة، فقالت النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون، وقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. والحديث قد مر معنا وهو في الصحيحين، والشاهد منه قوله قالت النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون، يعني أن مصير المتجبرين النار. ومن صفات الجبابرة البغي، أنهم يبغون على غيرهم ويعتدون عليهم، فمصيرهم إلى النار. فمعنى ذلك أن عقاب الباغي دخول النار، ويدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ينبغي على المسلم أن يحذر منها. قال حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبقى من سيده يعني هرب منه، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. والحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله وهو وكذا في الصحيحة. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، يعني أن هؤلاء ممن يهلكون وهم المتكبرون. الذين يتكبرون على خلق الله سبحانه وتعالى فيوقعهم ذلك في البغي، يتكبر فيستحقر الآخرين ويتنقصهم، سواء كان في أنسابهم إذا كان من أهل النسب ربما يستحقر غيره، فلان هذا وضيع وهذا فلان زراع وهذا من العمال وهذا كذا، تكبر. أو كذلك إذا كان في باب العلم فيستحقر من كان تحته إذا رأى نفسه أنه قد ارتفع وصار عنده شيء من العلم، ربما يتكبر، فلان هذا جاهل وهذا ضايع وهذا أبله وهذا غبي، وهكذا يستحقر من كان دونه، وهذا من البغي. وهكذا قل في سائر الأمور، فإن ذلك من الأسباب التي تهلك صاحبها. والكبر كما مر معنا في الأحاديث التي سبقت إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واستحقار الناس، فهذا من الكبر. فينبغي للمسلم أن يحذر من صفة الكبر، فإنها صفة ذميمة، وعليه أن يتحلى بخلق التواضع، وأن ينظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام، فيعرف قدر نفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يسأل عنهم، لا يفهم منه أن هذا خاص بهؤلاء الثلاثة، بل قد يكون هذا الحكم لغير هؤلاء الثلاثة، فإن مفهوم العدد على الصحيح عند المحققين من أهل الأصول لا يفيد الحصر، لكن المراد أن هذه من أهمها ومن أعظمها. ومن هؤلاء الثلاثة قال: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه. فارق الجماعة يعني ترك جماعة المسلمين التي أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بها، كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أمر فيها بلزوم الجماعة وحذر فيها من الفرقة والاختلاف: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. وهكذا أيضا من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة أو الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، إلى آخر ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تلزم أو تأمر بلزوم الجماعة. وكلها تدل على أن جماعة المسلمين واحدة ليست جماعات متعددة. وظاهرة تعدد الجماعات ظاهرة سيئة، لا كما يقول بعض الحركيين هي ظاهرة حسنة، بل ظاهرة سيئة، لأنها تدل على التفرق والاختلاف، والواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة، إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرجعهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا اتخذ كل طائفة وجماعة شخصا يأخذون برأيه ويتبعون أفكاره حصل التفرق والاختلاف، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. تجد أن كل طائفة لها إمام، لها إمام تتبع أفكاره وتتبع مذهبه، وكلها فرق محدثة. وكذلك أيضا أئمتهم غير معصومين، ولهذا تجد الخلل في تلك الفرق والمناهج بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من مخالفات في التوحيد ومخالفات في المنهج ومن بدع ومحدثات ومعاصي إلى آخر ذلك، لأنه منهج محدث بخلاف أهل السنة والجماعة. فإمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهجهم هو دين الله عز وجل الإسلام، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فلذلك لا تجد في منهجهم خللا، ولا تجد في منهجهم بدع ومحدثات، لأنه منهج معصوم، مؤسسه هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. وإن وقع خلل وزلل فهو في الأفراد، فهو في الأفراد لا في المنهج بخلاف بقية الفرق، فتجد الخلل في مناهج تلك الفرق وكذلك في أصولها. وكفى شرفا لأهل السنة أن يكون إمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم مخبرا بأن كل طائفة تتبع إمامها يوم القيامة، في قوله عز وجل وترى كل أمة جاثية، كل أمة إيش الآية؟ ها؟ ما سمعت. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. لا، ليس هذه الآية، التي قبلها. التي فيها اتباع كل طائفة لإمامها. نعم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ذكر ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية شرف أهل السنة أن إمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بقية الفرق فتتبع أئمتها التي أحدثوا تلك الفرق، فالتبليغ مثلا يتبعون محمد إلياس، والإخوان يتبعون حسن البنا، والقطبيون سيد قطب، وهكذا في سائر الفرق والمناهج تتبع أئمتها التي أسسوا تلك الفرق. وأما أهل السنة فإنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في درس قادم، والله تعالى أعلم.